بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، أيها الإخوة، هذا هو الدرس الثالث في سلسلة دروس يغالطونك إذ يقولون. ولكن قبل أن نبدأ بدرسنا الذي هو تتمه للدرس الأخير الذي فارقتكم على أعقابه، أحب أن أعتذر عن غيابي في هذه المدة التي ربما كانت أطول من غيرها، وسبب ذلك طول المسافة وربما طول المهمة. كانت السفرة إلى جهة من جنوب شرق آسيا، وكانت المهمة عبارة عن مؤتمر. عدت وقد أحزنني ما بلغني من أن مزيدا من الدماء قد أريقت، وأن مزيدا من القتلى قد سقطوا في ساحة الشهادة. إنني أيها الإخوة، باسمي وباسمكم جميعا، أتوجه إلى أهالي وأقاربي هؤلاء الذين استقلت بهم رحمة الله سبحانه وتعالى، وكلنا أهل لهم وكلنا أقارب لهم. أتوجه إليهم على اختلاف، أتوجه إلى أهاليهم في درعا، في اللاذقية، في غيرهما من أرضنا السورية الغالية بالتعزية القلبية الخالصة، سائلا الله سبحانه وتعالى باسمكم، باسمي وباسمكم جميعا، أن يحشرهم مع الشهداء الأبرار الصالحين. وإني أقول لهم ولنا أيضا، إن الحوادث تخدم قضاء الله عز وجل المبرم، وليس قضاء الله هو الذي يخدم الحوادث. ولسوف نصلي عليهم صلاة الغائب إن شاء الله عقب انتهائنا من فريضة العشاء. أيها الإخوة، لا بد من أن نستكمل حديثنا الذي ذكرناه في درسنا الأخير الذي سافرت على أعقابه، ولا بد من إتمامه. وأنا آمل بعد أن استخرت الله عز وجل أن يجعل الخير في ذلك، وآمل أن يكون حديثنا هذا واستيعابنا له إغلاقا لباب هذه الفتنة. نعم. أيها الإخوة، أما الدعوة إلى الإصلاح والقضاء على الفساد وأسبابه فهي ضرورة لا مندوحة منها، بل هي ضرورة يوجبها الشرع علينا قبل أن يوجبها المنطق، حقوق الإنسان، القيم التي ينبغي أن تتألق في المجتمعات الإسلامية، المبادئ الدينية التي ينبغي أن لا تضيع، هذه كلها ينبغي على الأمة قادة وشعوبا أن يرعوها وأن يكونوا حراسا عليها. فأعتقد أنه ليس فينا من يخذل الدعوة إلى الإصلاح، الحريات المنضبطة، الحقوق الإنسانية، القيم الإسلامية. ولكن ما هو المنبر الذي ينبغي أن تنطلق منه الدعوة إلى الإصلاح؟ هذا ما ينبغي أن نسأله، وما ينبغي أن نجيب عنه إجابة دقيقة حرة. ما هو المنبر الذي يجب أن تنطلق منه عملية الإصلاح أو الدعوة إلى الإصلاح؟ هل المنبر ترى يتمثل في الشوارع والصياح الذي يملأ أرجاءها، أم هل يتمثل هذا المنبر في الهتافات والشعارات التي ترفع أو التي تهبط، التي تعلي أو التي تهبط؟ هل المنبر أيها الإخوة الذي ينطلق منه الإصلاح الثورات الهائجة التي لا تتورع عن التخريب، لا تتورع عن التهديم، ومن ثم تتعرض للفتن، ومن ثم تتعرض أو تعرض نفسها لكثير من المحن؟ أعتقد أيها الإخوة أننا جميعا نعلم الجواب. ليس هذا ولا ذاك ولا ذاك هو المنبر الذي تنطلق منه عمليات الإصلاح. وما علمنا قط أن هذه التجربة نجحت في يوم من الأيام. إذن ما هو المنبر الذي ينبغي أن تنطلق منه عمليات الإصلاح التي لا بد منها، والتي نحن جميعا متفقون على ضرورتها؟ أجيبكم أولا من خلال ما يأمر به الدين، ديننا الإسلامي. ثانيا من خلال ما يأمر به المنطق. ثالثا من خلال ما تدلنا عليه التجارب المستمرة القديمة والحديثة. أما الدين فيقول إن المنطلق إلى الإصلاح إنما يتمثل في الحوار، في التذكير، في النقاش. هذه الكلمات التي تلتقي تحت المصطلح القرآني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ما يقوله الدين الحق، أي أن عملية الإصلاح إنما تتم بين طرفين، بين طرفين، ولا تتحقق من خلال طرف واحد. نحن الآن عبارة عن طرف واحد، نحن الشعب. الإصلاح ما ينبغي أن يكون عن طريق هذا الطرف الواحد، إذن سنكون كمن يحدث نفسه في المرآة. لا، زمام الإصلاح بيد الطرف الثاني، إذن ينبغي أن نجلس مع هذا الطرف الثاني وينبغي أن نحاوره، كما يقول الله عز وجل ينبغي أن نذكره، ينبغي أن نأمره بالمعروف، ينبغي أن ننهاه عن المنكر. نعم، هذا ما يأمر به الدين قبل أن نقول المنطق وقبل أن نقول التجارب. واسمعوا ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. إنه حتى عندما يكون الولي جائراً، شديد الجور لا يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نعرض عنه وأن نصيح في الشوارع وأن نثير الغوغاء زاعمين أننا نصلح، بل يأمرنا بأن نواجهه، يأمرنا بأن نجلس إليه. لاحظوا دقة كلامه: أفضل الجهاد كلمة حق. بعد ماذا قال؟ عند سلطان جائر، حتى لو كان جائرا يعني. ما قال أفضل الجهاد كلمة حق وراء سلطان جائر، ما قال أفضل الجهاد كلمة حق في الشوارع دون التفات إلى السلطان الجائر، لا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما يقول. إذا رأينا أن هنالك فسادا يستشري وأننا بحاجة إلى الصلاح والإصلاح، فلنعلم أن سبيل ذلك أن يلتقي الطرفان وأن يتم بين هذين الطرفان التذاكر والمحاورة والنقاش. ذلك هو المنهج الذي رسمه لنا كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا ما يقوله الدين. ودونكم فاقرأوا كتاب الله، كل آية يأمرنا الله فيها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عودوا إلى تفسير هذه الآية تجدون مصداق ما أقول لكم. نعم، تنهى عن المنكر، إذن ينبغي أن تجد صاحب المنكر تجلس إليه. تأمر بالمعروف، إذن ينبغي أن تجلس إلى من نسي المعروف فتذكره به. نعم. وأما المنطق، فالمنطق أيها الإخوة، يقول فيما درسناه في الفلسفة وعلم المنطق أيضا، أن القضية العقلانية المنتجة هي التي تتكون من مقدمتين، يعني من طرفين. فإذا وجدت المقدمتان، أي وجد الطرفان وتلاقحا بالطريقة المنطقية المعروفة، سرعان ما تنقضح النتيجة من ذلك. هذه حقيقة معروفة يعني. أي الطرفين إذا استقل بنفسه لا يستطيع أن يصلح فاسدا، لا هذا ولا ذاك، لا بد من التلاقي، ولا بد من الحوار، ولا بد من التشاور، ولا بد من التشاور. وأنا الآن أتحدث عن المنطق. التجربة، عودوا إلى التجارب التي سلفت قديما وحديثا، تجدون أن العملية الغوغائية، أن عمليات الثورة التي تنهض ابتغاء الإصلاح لابد أن تدفع غرامة هي في مجملها أسوأ بكثير من فائدة المغنم الذي قد تثمره فيما بعد هذه الثورة. وهذا كلام المؤرخين. يعني عندما تحتاج فئة في المجتمع تبتغي الإصلاح، تحتاج بطريقة الثورة والإثارة، ما الذي يحدث؟ لن تصل إلى ما يسميه الإصلاح إلا فوق ركام من التهديم والتخريب وما إلى ذلك. فإذا أردنا أن نتجاوز هذا الركام إلى الإصلاح لابد أن تمر سنوات وسنوات. وترى هذا الإصلاح الذي نحاول أن نصل إليه ماذا ستكون هويته، وماذا سيكون حدوده، وماذا سيكون عمره. إذن أعود فأقول كلنا متفقون على ضرورة إصلاح الفساد، والعملية الإصلاح تتجدد كما قد قلت لكم فيما أذكر. في كل فترة لا بد من المراقبة ولا بد من تجديد عمليات الصلاح والإصلاح، ولكن المنبر الذي تنطلق منه عملية الإصلاح إنما هو المجالسة مع الطرف الثاني، الحوار، المناقشة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. الآن هذا الكلام أعتقد أنه ليس فينا من يستطيع أن يخالفه، وأنا أولا وآخرا أعود إلى الدين، المنطق خادم للدين والتجارب خادمة للدين. لكن أتصور أن فيكم من قد يقول: لكن يا أخي، لو أردنا أن نطرق الأبواب ونجلس للحوار لن يسمع كلامنا أحد، لو أردنا أن نجلس إلى الطرف الثاني فنذكرهم بإصلاح الفساد، فتح أبواب الحريات، إنهاء عهد الحزب الواحد الحاكم، إلى آخره. يا أخي، ليس فينا، ليس هنالك من يسمع كلامنا. قد يقال هذا الكلام، وأنا أقول وأحب أن أصرح بما ينبغي أن أقول: هل تمت هذه التجربة؟ أبدا. نحن نقول نظريا لو أردنا أن نطرق الأبواب ونجلس فنتذاكر لن يصغي إلينا المسؤولون، لكن متى قامت هذه التجربة وانتهينا إلى هذه النتيجة، نتيجة عدم الإصغاء؟ أبدا. دعوني أسألكم: متى قامت فئة من أعضاء مجلس الشعب وطرقوا باب الرئاسة العليا، لا لمصلحة شخصية، لا لأمر خاص بشؤونهم، وإنما ليذكروا بضرورة فتح أبواب الحريات، ليذكروا بضرورة إنهاء مثلا الطوارئ، ليذكروا بضرورة يعني ترسيخ مبادئ القيم؟ لا أعلم أبدا أن فيهم من فعل ذلك. وجد من ذهب لمصالحهم، مغارمهم. نعم. هل في رجال الأعمال من طرق باب المسؤولين وجلس إليهم ليتحدث عن ضرورة سير في طريق الإصلاح؟ هذه الجوانب التي نحن متفقون عليها أنا أصغي بأذني جيدا وأحاول أن يعني ألتقط الحوادث منها. أبدا لم يحصل هذا. وجد من سعى وجلس وبحث، لكن من أجل المغانم التجارية، من أجل المصالح الشخصية. هل وجد في أساتذة الجامعة في الطبقة المثقفة العليا من طرق هذا الباب ليسلك هذا المسلك، مسلك المجالسة، الحوار، المناقشة، الدعوة إلى الإصلاح؟ المشايخ أقولها، نعم، فيما مضى هل تم ذلك؟ نحن مقصرون، وأشهد أننا مقصرون. إذن لا تقل يا أخي لو فعلنا لن نجد من يصغي السمع إلينا، جربوا ثم قولوا. وهنا أقول لكم لقد تمت التجربة. وقبل أن أقول تمت التجربة، أبدأ بمقدمة. أنا مضطر هنا أن أتحدث عن نفسي، وأسأل الله عز وجل لا يجعلني أنانيا، وأسأل الله عز وجل أن يميتني وأنا عبد ضعيف ذليل، كل من أراه من المسلمين خير مني. لكن قبل هذه الحوادث التي أطلت علينا بالرعب، الحوادث في المجتمع كله، جلست إلى السيد الرئيس وذكرت له ضرورة فتح باب الحريات، وذكرت له أما ينبغي أن ينتهي عهد سلطة الحزب الواحد؟ وأطلت واتكلمت، فكان الجواب أنه مقر بهذه الضرورة وأنه يسعى صامتا إلى تحقيقها، وذكر لي الخطوات التي يفعلها في هذا الصدد. لكن التفت يمينا وشمالا فلم أجد آنذاك أحدا غيري. هذا متى؟ قبل الحوادث. لا يقولن قائل أنه الخوف من الحوادث هو الذي، لا 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 لا، قبل الحوادث. لكن شاء الله عز وجل أن نستيقظ كمجموعة من العلماء، من المفكرين، من الغيارة على الإصلاح، ووجدت سلسلة لقاءات مع قمة المسؤولية في هذه البلدة مع السيد الرئيس، وطرحت هذه المسائل، ضرورة الإصلاح بالنسبة لهذه القضايا، فكان التجاوب تاما. ومن خلال اللقاء، إثر اللقاء، ومن خلال المشاورة، طبعا لأول مرة نحن نكشف عن هذا الموضوع، تمت الاستجابة. تمت الاستجابة لقدر كبير من الإصلاحات، والبحث عن مزيد من الإصلاحات مستمر. الوقت ضيق، لابد أن ألخص وأكثف الكلام. أبدأ بالإصلاحات الدينية لأنها هي المهم في اعتقادي وفي يقيني، ثم ننتقل إلى الإصلاحات الأخرى. نعم، أول إصلاح ديني وأعتقد أنه الأهم، صدر قرار بإعادة كل المنقبات اللائي أبعدنا عن التدريس بسبب النقاب إلى أعمالهن ووظائفهن، بعد أن محص وتبين أنهن بريئات من التهمة التي كانت قد ألصقت بهن، وربما اجتهد من اتهم، نعم، ففعل ما فعل، لكن بعد التمحيص والتحقيق والتدقيق تبينت براءتهن، وصدر قرار بأسماء سلة كبيرة منهن. وقد طلب إلي أن أقول لكم، كل مدرسة لم تجد اسمها بين أسماء هذا القرار الذي صدر، ما عليها إلا أن تكتب طلبا تتقدم به إلى مديرية التربية أو وزارة التربية، وستأتي التلبية آليا دون توقف. يعني القرار صدر في حق كل اللائي صرفنا أو أحلنا إلى دوائر ووظائف أخرى غير وظيفة التدريس. الشيء الثاني مرسوم صدر عن السيد الرئيس بإحداث معهد الشام العالي للدراسات الشرعية واللغوية، للدراسات اللغة العربية والشريعة الإسلامية. نعم، هذا المعهد العالي تتفرع عنه معاهد كثيرة كلها تؤهل دارسين للشهادة الجامعية الأولى، وتؤهلهم للماجستير، وتؤهلهم للدكتوراه، والشهادة مقبولة. نعم، هذا أيضا مرسوم صدر. الشيء الآخر، تعليمات صدرت من السيد الرئيس بإحداث قناة فضائية دينية في سوريا، لسوريا، قناة فضائية دينية ترعى الإسلام الحق، وترعى الإسلام الذي لا يميل إلى شرق ولا غرب، ولا يأخذ غذاءه من شرق ولا غرب إطلاقا، وإنما يأخذ غذاءه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الحديث عن أقنية فضائية كثيرة في الظاهر الإسلامية لكنها تضيع هي بين الإفراط وبين التفريط، هذا أيضا تم. طيب، ما يتعلق بالمراسيم التي أعلن عنها في خطابه السابق، نعم، سيد الرئيس رأى أن الأسلوب الذي ذكره لم يكن واضحا للمشاهدين أو المستمعين، لأن عما قريب سيعود فيتحدث حديثا تلفزيونيا يضع فيه النقاط على الحروف. المسألة ليست مسألة مشروع مراسيم لفتح الحريات، لإنهاء حالة الطوارئ، لما يتعلق بقانون الأحزاب، لا، ليس مشروع، وإنما إصدار مرسوم. وأما قريب، نعم، خلال هذه الأيام سيتحدث في ذلك. أما الإحالة إلى اللجان فمن أجل التنفيذ والتغطية القانونية فقط، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. إذن ما يتعلق بالحريات المنضبطة، ما يتعلق بإنهاء حالة الطوارئ، ما يتعلق بإنهاء سلطة الحزب الواحد الحاكم عن طريق تنظيم يرعى الحرية، نعم، ويرعى حرية الإعلام والإعلام بين المواطن وبين أجهزة الإعلام، كل ذلك لا أقول في طريق التنفيذ بل نفذ، وأما قريب سيتم الإعلان عنه. إذن أنا أعود فأسألكم، الحوار أفاد أم لم يفيد؟ المجالسة مع المسؤولين والأخذ والعطاء والمشاورة إذا قد تصل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أفادت أم لم تفيد؟ أفادت أيها الإخوة. إذن لا يقول أن قائل والله لو فعلنا لن يسمع كلامنا أحد، لا 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 لا، هذا ما قد تم، نعم. وفاتني أن أقول لكم أيضا، المهندسون والمهندسات الذين واللائي أبعدنا عن المحافظة الآن يجري تسوية أوضاعهم وأوضاعهن للرجوع إلى أعمالهم، نعم، هذا الذي أقوله أيها الإخوة، أعتقد أنه لا يختلف فيه اثنان. هنا يضطرني الحال والعمل على سد الثغرات أن أقول شيئا عن أخينا فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي. نحن لا نشك بفضل هذا الإنسان وعلمه، وأنا أعرفه عن قريب، وبيني وبينه مودة أيضا، نعم، لكن عجبت جدا جدا للطريقة التي اقتحم فيها ما قد راه يعني طريقة إصلاح لما يراه فسادا في هذه البلدة. أعتقد أنه رجل علم، يعني يعلم الشيء الذي ذكرته الآن، يعلم أن باب إصلاح الفساد من وجهة نظر الدين هو ما قد ذكرته لكم، يعلم ما يقوله بيان الله، ويعلم أن الطريقة الغوغائية ليست هي الطريقة التي تصلح الفساد. الطريقة الغوغائية هي التي تفتح أبواب الفتنة، نعم، العزف على وتر الطائفية لا يصلح الفساد أيها الإخوة أبدا، وإنما يزيد الفساد، بل ربما أقول لكم يخلق الفساد. فأنا أعجب أن أخي الشيخ يوسف القرضاوي يعلم هذه الحقيقة. ترى ما الذي منعه وقد التهبت الغيرة بين جوانحه لمصير حقوق الإنسان والحريات والقيم في هذه البلدة، وأنا لا أتهم غيرته. طيب ما الذي منعه من أن يتوجه إلى دمشق؟ ولا سوف يجد من يؤهلون ويرحبون به ليجلس شريكا مع من جلسوا مع السيد الرئيس، وليكون هو الآخر واحدا ممن يناقشون ويتكلمون ويبحثون، ومن ثم يناله هو الآخر ثوابا من عند الله عز وجل على هذا العمل الذي تم. ما الذي منعه من أن يشد الرحلة إلى دمشق وهو يعلم أن دمشق سترحب به أيما ترحيب على المستوى الشعبي وعلى المستوى مستوى المسؤولين؟ لماذا آثر المنبر الأول منبر الغوغاء؟ لماذا آثر الإثارة وهو يعلم أن هذه الإثارة لا تفيد شيئا؟ طيب أنا أسأله سؤالا، سؤال مستعلم لا سؤال ناقد أبدا، سؤال من يريد أن يعلم لا سؤال من ينتقد. كانت دمشق قد رحبت به فيما مضى على أعقاب حرب غزة، وكان قد أتيح له أن يجلس للسيد الرئيس. نعم، إذن امتلك فرصة ذهبية رائعة ما دام أنه غيور بهذا الشكل الذي سمعناه على الإصلاحات، ويدعو إلى إصلاح الفساد بكل ما يملكه من قوة ومن صوت وإلى آخره. طيب عندما جاء وأتيح له أن يجلس إلى السيد الرئيس، كانت مشكلة الحزب الواحد قائمة، وكانت مشكلة الطوارئ قائمة، وكانت مشكلة الحريات قائمة. هذه المشكلات التي يعلن غيرته عليها من خلال خطابه الملتهب موجودة كانت، ولكنه لم يتحدث عن شيء منها، وإنما استبدل بذلك المديح الذي قاله جزافا للسيد الرئيس. نعم، استبدل بذلك الثناء والمديح وموقف سوريا من فلسطين من غزة وما إلى ذلك، وسمعت أنا الكلام الذي قاله. طيب شيء غريب سبحان الله، فرصة ذهبية أتيحت لك، جلست إلى جانب السيد رئيس بشار، يقول لي قال لي المديح جزافا، هو الذي يقول. طيب هل لا ذكرته يا أخ، ذكرته بهذه الإصلاحات التي تثور من على منبر صلاة الجمعة عليها، تثور وتثير من أجلها الآن، تثير مشاعر الطائفية وتضرب على وتريه، وبالأمس أتيح لك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تتخذ لنفسك شهادة أو شاهدا بين يدي الله يوم القيامة، لماذا لم تفعل؟ ما فعل ذلك. إذن أيها الإخوة، هذا المنهج الذي ذكرته لكم فيما يأمر به الدين وفيما يأمر به المنطق وفيما تدل عليه التجربة، هو هذا الذي ذكرته لكم، وأكبر دليل وشاهد على أنه هو السبيل المجدي والأمثل ما قد تم ذكرته لكم الآن. والآن كما يقول المثل العام، الحبل على الجرار، الإصلاحات تتم. الموضوع القناة الفضائية الدينية لم تكن في خاطرنا، لم تكن في خاطرنا ولا في خاطر الذين جلسوا إليه للإصلاح، وإنما هي غاية تمثلت في ذهني. أنا واحد من أبسط وأدنى رجال العلم في هذه البلدة، والله في علماء دمشق من أعلم يقينا أنهم من الأولياء المقربين، وأنا أتقرب إلى الله بتقبيل أيديهم وأرجلهم. نعم، لكن أنا كنت وقلت بالأمس الدابر في أواخر شهر شعبان أراني الله عز وجل رؤيا وكلفت بإبلاغها، وقلت إن هذه الرؤيا تقول إن غضبة إلهية وافدة ستأتي. نعم، فيا ناس عودوا إلى الله. وصادف آنذاك بث مسلسل ما ملكت أيمانكم في رمضان، كل ليلة تتم السخرية بالقرآن من خلال ما ملكت أيمانكم، وذكرت ذلك. قلت هذا الكلام في مجلس اللقاء التشاوري، الناس كانوا بين ساخر وبين مستهزئ وبين متعجب يقول ما بال الدكتور سعيد رمضان، والله بنعرف الرجل علم، شو صار رجل خرافي لا يعمل يعني يحكي بالمنامات. يا أخي شيء واجب كلفت به، ولكن ها هو ذا ظهر. قلت ولكن هذه الرؤية التي أرانيها الله عز وجل تقول لي أن العاقبة خير وأنها ستنتهي، رأيت ذلك، ولكن الله علمت أن هنالك شرطا، وأبلغت شرط إخواننا قادتنا المسؤولين وعلى رأسهم السيد الرئيس. قلت الشرط هو أن نجدد البيعة مع الله، الشرط هو أن نصطلح مع الله عز وجل، الشرط هو أن نعود فنكون حراسا لدين الله في هذه البلدة، حراسا للقيم في هذه البلدة. هذا هو شرط، ولسوف تنجلي الغمة. نعم، طيب هذا ما ذكرته، أليس هذا هو الطريق الأجدى؟ ولقد رأيت التأثر، ورأيت ما يدل على تفاعل الناس. ليس فينا أيها الإخوة من لا توجد في بين جوانحه الفطرة الإيمانية، قد تكون راقدة لكننا نحن المسؤولون عن إيقاظها، نحن المحاسبون يوم القيامة. نعم، هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعرفها. وأخيرا أقول يعني أنا بهذا الحديث عن أخي الشيخ القرضاوي لا أغمز من قناته أبدا، وأعلم علمه وفضله، ولكني أحب له، وهذا كلام أخ مخلص، أحب له وهو في هذه المرحلة المتقدمة من العمر أن يحكم ضوابط الدين وتعاليمه وآدابه في حل أمثال هذه المعضلة، بدلا من أن يحكم الظروف والمصالح الحزبية التي تدعوه آنا إلى أن يصمت فيصمت، وتدعوه آنا إلى أن يتكلم ويثور فيثور ويثير. لا يا أخي، لا يا أخي، نحن بيننا وبين القبر الذي ينتظرنا شبر أو أشبر، أنا وإياه تقريبا، هو أكبر مني بقليل. طيب يا جماعة، دعنا نبيض وجوهنا في عمل يرضي الله، نحكم ديننا في هذه القضايا، لا نحكم تبعيتنا الحزبية، لا نحكم تبعيتنا الحزبية. وغدا الباري عز وجل يكتب لنا الأجر الوفير، ولسوف يكون ذلك سببا لصلاحنا وإصلاح إخواننا، وسببا لإزالة الفساد، وسببا لانقياد القادة لنصائحنا. القادة ينقادون لمصالحنا إن شموا رائحة الإخلاص، إن شموا رائحة الإخلاص لوجه الله عز وجل، ولكنهم يعرضون عنا إن وجدوا أننا نتلاعب وأننا نستعمل الكر والفر من أجل قضايانا ومصالحنا. هذه تتمة لحديث بدأناه قبل أسبوعين، ونختم كالعادة حديثنا هذا بالدعاء متضرعين إلى الله عز وجل. كل واحد منكم ليتصور أنه بين يدي الله، وليعلم أن الله يراه وأن الله يسمع نجواه، نعم. اللهم لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان بك. لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية. لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم يا من يسمع الساعة كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك يا ربي بأي عمل صالح تقرب إليك به عبد من عبادك هؤلاء فقبلته. نسألك يا رب بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه. نسألك اللهم بأبدال الشام الذين حدثنا عنهم نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا استجبت سعة دعانا وحققت رجاءنا. اكلأ بلدتنا المباركة هذه بعين عنايتك، طهرها من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها. جنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن، جنبها الفتن وأسبابها يا ذا الجلال والإكرام. اجمع كلمة المسلمين في هذه البلدة قادة وشعوبا على ما يرضيك يا رب العالمين. ألهمنا وألهمهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. أعنا على إقامة دولتك، أعنا على نصرة شريعتك، أعنا على أن نكون ألسنة ناطقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ارزقنا نعمة الإخلاص لوجهك الكريم يا رب. متعنا، متع إخواننا جميعا بنعمة الإخلاص لوجهك الكريم. متعنا بلذة الحب لذاتك العلية. متعنا بلذة الحب والشوق إليك، أنت ربنا ونحن عبادك يا ذا الجلال والإكرام. ليس لنا باب نقف عليه إلا بابك، ليس لنا ملجأ إلا جنابك، ليس لنا مكان إن طردتنا إلا أن نعود مرة أخرى إلى بابك يا رب العالمين. فيا ذا الجلال والإكرام لا تغلق بابك دون رحمتنا، يا من لا يغلق بابه دون أحد يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى، حقق آمالنا، حقق آمالنا. نسألك يا ذا الجلال والإكرام بدموع الثكالى، نسألك بالدماء البرية التي أريقت، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بغيرتك على شامنا هذه، نسألك بالبركة التي غرستها في شامنا هذه، نسألك ببشارة محمد صلى الله عليه وسلم نبيك إذ أخبر أن الشام ستظل دار الإيمان عندما تكون الفتن. نسألك اللهم بذلك كله، إلا استجبت الساعة دعانا وحققت رجاءنا. اللهم إنا ننتظر فرجك، ننتظر فرجك، ننتظر فرجك. فرج اللهم عنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام، أشهد أن عبدك بشار الذي ملكته زمام أمورنا وعد في هذا اليوم، فما هذا اليوم أن يسير على النهج الذي يرضي الله، أن ينفذ أوامرك، أن ينتهي عن نواهيك. فيا ذا الجلال والإكرام أعنه، يا ذا الجلال والإكرام يسر له سبيل ذلك، يا ذا الجلال والإكرام اشرح صدره لذلك، يا ذا الجلال والإكرام يسر له بطانة تعينه على ذلك. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، هذا دعاؤنا وهذه ودعتنا، استودعناها لديك يا من لا تضيع عنده الودائع. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.